إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. شرعنا في المرة الماضية في كتاب الزهد والرقائق من كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذكرنا الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ووصلنا إلى حديث جابر بن عبد الله، وقد أخرجه من طريقين: من طريق سليمان بن بلال وعبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب، وهو الذي يلقب بالقعنبي. قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر، وجعفر هذا هو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب من آل البيت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة يحبون آل البيت ويراعون حقوقهم، لكن لا يغلون فيهم، لا يغلون فيهم كما غلت فيهم طائفة فعصموهم وجعلوهم أئمة معصومين، فجعلوهم كالأنبياء. فالعقيدة في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننا نحبهم لأن نسبهم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحب من آمن منهم، نبغض أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يديه تبت كما قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب. ونبغض أبا جهل، لكن نحب من آمن من آل البيت. وآل البيت لهم حقان: حق المؤمنين وحق الآل، حق الإيمان وحق الآل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بهم فقال: أرقبوا محمدا في آل بيته. أرقبوا من المراقبة أي راعوا، أرقبوا محمدا في آل بيته. فنحن نحبهم لإيمانهم ولأنهم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا نغلو فيهم ولا في غيرهم. لأن دين الإسلام بريء من الغلو، دين الإسلام بريء من الغلو كله. فهذا جعفر، احفظوا اسمه، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وجعفر هذا هو الذي يسمى جعفر الصادق، وأبوه محمد بن علي الذي يلقب بالباقر، فالصادق ابن الباقر. عن جعفر عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أبوه عبد الله ابن حرام الذي قتل واستشهد في أحد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق فيه جواز دخول الأسواق، لأن الناس لا يستغنون عنها، يبيعون فيها ويشترون، يبيعون فيها ويشترون، والإسلام لا يمنع مال الناس فيه حاجة، ولكن يحذر المرء الأسواق، يحذر، لأن الشيطان ينصب فيها رايته. وأحب البلاد إلى الله عز وجل المساجد، وأبغض البلاد إلى الله عز وجل أسواقها. فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسوق داخلا من بعض العالية، العالية عوالي المدينة، لأن المدينة يعني بين لابتين، واللابة مجتمع الصخور، لابة غربية ولابة شرقية، ومن الشمال إلى الجنوب ما بين إيش؟ عير إلى ثور، جبلان، فهي منحدرة، فإذا جوانبها مرتفعة فتسمى العوالي. قال: والناس كنفته، وفي لفظ كنفتيه، والكنفة الجانب، والناس كنفته يعني والناس حوله على جانبيه. فمر بجدي أسك، والجدي هو الذكر من أولاد المعز لم يتم له سنة، هذا يسمى جدي، الجدي من أسنان المعز ما لم يتم له سنة، والأنثى أي التي لم يتم لها سنة أيضا تسمى عناق. فمر بجدي أسك يعني صغير الأذن، وصغر الأذن عيب في الجدي. بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ نقول هذا من الأساليب النبوية التربوية، من الأساليب النبوية التربوية في كلية الآن تسمى كلية التربية، وأنا قد تخرجت منها، ويدرسون فيها تخصص علمي إلى جانب مواد تربوية، تخصص علمي كرياضيات أو فيزياء أو كيمياء، هذا نصف، والنصف الآخر مواد تربوية حتى يكون المعلم مربيا، حتى يكون المعلم مربيا. كنا ندرس يعني 8 مواد تربوية، وهذه المواد التربوية كلها مأخوذة من تجارب الكفار، أصول التربية، فلسفة التربية، طرق التدريس، مناهج التربية، وهكذا. كانوا يعلموننا مادة تسمى علم النفس التعليمي. علم النفس التعليمي من أين استخرجوا قواعده؟ استخرجوا قواعده من على الكلاب والفئران وغير ذلك وغير ذلك. يأتي إنسان كافر بالله عز وجل لا يصلي لله ركعة، فكيف يكون هذا مربيا ويضع أصول للتربية؟ هذا من أعجب العجائب. الكافر الذي في ظلمات، الكافر في ظلمة أيها الإخوة، كيف يهتدي؟ كيف يهتدي؟ وكيف يعني يكون هداية لغيره؟ فواحد منهم بافلوف وسورا ضايك، أنا طبعا لأن درست هذه، كان يبقى سنين مع الفأر ومع الكلب، يجري عليه تجارب، وفي النهاية يطلع إيش؟ يطلع قانون تربوي ونستخدمه في تربية البشر. هل يقول بهذا عاقل؟ هل عاقل يقول بهذا؟ أصول التربية إنما تؤخذ من العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلق الإنسان، وهو سبحانه يعلم ما يصلحه ويعلم ما يفسده، فيأمره بما يصلحه وينهاه عما يفسده رب العالمين. والذي يبلغنا هذا رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا، فأصول التربية وأصول كل شيء والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي في الكتاب والسنة. فهذا أسلوب تربوي، أسلوب تربوي، أن الإنسان يجد فرصة مناسبة فيعلم غيره. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجدي المعيب الميت، يعني هو معيب وفي نفس الوقت إيش؟ ميت. فانتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة وهذه الفرصة، وعلم أصحابه، علم أصحابه. قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، ما نحب أنه لنا بشيء، لا بدرهم ولا بأقل، وما نصنع به. طيب الآن شوف المسؤول الآن أقر على إيش؟ أقر على نفسه. الآن هو أقر، هذا ما نصنع به. فإذا ضرب هذا الجدي مثلا لشيء معين، فإذا كذلك نقيس هذا على هذا. ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ يؤكد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أصول المناظرة. فانظر حديث واحد نأخذ منه أصول تربية ونأخذ منه أصول المناظرة. والمباحثة وأصول الإقناع. قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، يعني هذا لو كان حي ما كنا نرضاه لأنه معيب، فكيف وهو إيش وهو ميت؟ لأنه أسك. قالوا فكيف وهو ميت؟ الآن لما وصل معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التقرير فيذكر ما عنده عليه الصلاة والسلام، قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شفتوا كيف هذا الجدي يعني هين عليكم؟ فالدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ما معنى هذه الجملة؟ الدنيا من حيث هي دنيا، من حيث هي دنيا لا قيمة لها، ولو كان لها قيمة كما سيأتينا في الحديث ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذن الدنيا لا قيمة لها، وإنما قيمتها في ماذا؟ قيمتها في اتخاذها وسيلة إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، كما في الحديث المعروف ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. هذا العمل، العمل الصالح، لأن كل العمل الصالح يرجع إلى ذكر الله عز وجل. إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما العلم، فلا قيمة للدنيا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالبعيد عن هذين هذا لا قيمة له، كما أن الدنيا لا قيمة لها بدون هذين. وقد قرر القرطبي رحمه الله ذلك كما عند الهرري المجلد 26 صفحة 330، قال ومعنى هوان الدنيا، ومعنى هوان الدنيا على الله تعالى أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لذاتها، بل جعلها طريقا موصلا إلى ما هو المقصود لذاته، وأنه لم يجعلها دار إقامة ولا جزاء، وإنما جعلها دار رحلة وبلاء، وأنه ملكها في الغالب الكفرة الجهال، الكفرة والجهال، وحماها الأنبياء والأولياء. هذا معنى هوان الدنيا على الله. ذكر ثلاثة أمور فلخصوها، ما معنى هوان الدنيا على الله عز وجل؟ الأول أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لذاتها، بل هي طريق موصلة إلى ما هو المقصود لذاته. الثاني أنه سبحانه لم يجعلها دار إقامة، بل هي دار رحلة، دار انتقال. الثالث أنه سبحانه ملكها في الغالب للكفرة والجهال، وحماها الأنبياء والأولياء. شوف الأنبياء والأولياء، ما عدا من؟ ما عدا داود وإيش وسليمان. ولما ملكها لداود وسليمان فهو سبحانه له حكمة في ذلك، لبيان أنه يا أصحاب الأموال ينبغي أن تسلكوا كما سلك داود وسليمان. استعمل ملكه في التمكين لدين الله عز وجل، في التمكين لدين الله عز وجل. قال وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فقال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. فكل ما شغل المرأة في هذه الدنيا عما خلق له فهو إيش؟ فهو ملعون. الدنيا ملعونة، كل ما فيها ملعون، كل ما يشغل عما خلق الإنسان من أجله في هذه الدنيا فهو ملعون. نعم، فإذن هذا أمر واضح، فالدنيا لم تخلق أو لم تقصد لذاتها، وإنما قصدت من أجل المقصود لذاته، وهو عبادة الله تبارك وتعالى والعلم النافع والوصول إلى الدار الآخرة، إلى دار السلام. قال حدثني محمد بن المثنى العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرعر السامي، هكذا السامي، وهو يشتبه بإيش؟ بالشامي، فلذا تجد يعني أهل الضبط يقولون بالسين المهملة، بالسين المهملة. طيب لو واحد أخطأ وكتب بالشين، إذا كتب بالشين ما يستوي معها الإيش؟ المهملة، فهذا يسمونه ضبط إيش؟ ضبط الخط بالسين المهملة، المهملة يعني التي ليس عليها نقاط، ويقابلها ليش؟ المعجمة، الإعجام هو ليش؟ هو النقط، أعجم الكتاب يعني نقطه. قال حدثنا عبد الوهاب يعنيان، يعني العنزي والسامي يعنيان، إن عبد الوهاب هذا هو الثقفي، عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث الثقفي، حديث الثقفي في مقابل حديث من؟ سليمان. نعم، غير أن في حديث الثقفي فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا، بدل قوله والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، بدل هذا فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا. نعم، طبعا الأحاديث كثيرة في باب الزهد والرقائق، فمن أجل هذا حبذا لو وضعنا لكل حديث ها عنوان فيما يتعلق بليش؟ بالزهد. فالحديث الأول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا مناسب لليش؟ للزهد فيها، لأنها سجن المؤمن، فالدنيا فالمؤمن فيها يعني كالمسجون. فالحديث الأول ما يحتاج عنوان، هو بنفسه إيش؟ عنوان سجن المؤمن وجنة الكافر. الحديث الثاني من يقول؟ هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله، فهذا مما يوجب الزهد، إذا كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر خلاص خلي الكافر يرتاح فيها. الثاني هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث حديث عبد الله بن الشخير قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى بن دينار قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي ولد أكمه أبو الخطاب عن مطرف وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه وهو عبد الله بن الشخير قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي. يعني ايش؟ يعني ايش مالي مالي؟ يعني ايش؟ يعني التهى بايش؟ التهى بمالي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهاكم التكاثر. ثم قال بعدها يقول ابن آدم مالي مالي، يعني ايش؟ ملتهم بايش؟ بماله. وبعضهم يقول مالي مالي يعني يفتخر بايش؟ بماله، لكن الأول أولى. فتقول قوله مالي مالي يحتمل أن يكون انشغالا ويحتمل أن يكون افتخارا، والأول أولى، والأول أولى لتلاوة الآية، الأول أولى لتلاوة الآية والتي فيها ألهاكم التكاثر شغلكم. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك؟ هذا مالك اللي أنت مشغول به، ما بتاخده معاك قبرك. هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أكلت فأفنيت، راتبه 10,000 أكل ب2,000 راحوا ال2,000 في الأكل، أو لبست فأبليت، اشترى الملابس وبعد مدة الملابس بليت تقطعت ورمى بها، أو تصدقت فأمضيت، أمضيت يعني هذا كتب لك، هذا ما بيضيع. طيب هل معنى هذا أن نترك الأول والثاني؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الأول والثاني فيهما منفعة، ولكنها منفعة إيش؟ محدودة، وأما الثالث فمنفعته ممدودة مستمرة باقية. فإذا مالك هذا الذي أنت منشغل به، الذي أنت منشغل به ليس لك منه إلا ما انتفعت به حالا أو مآلا، إلا ما انتفعت به حالا أو مآلا. ولذا سيأتي في حديث أبي هريرة وما سوى ذلك فهو إيش؟ فهو ذاهب تاركه للناس، يتركه للورثة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال جميعا حدثنا ابن أبي عدي. من اللي قال جميعا؟ محمد بن المثنى وابن بشار. وقال جميعا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد هو ابن أبي عروبة ها وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي وهو هشام الدستوائي ابن سنبر كلهم يعني شعبة وسعيد وهشام كلهم عن قتادة مثل مين اللي قبله مين همام عن قتادة فإذا أربع طرق للحديث همام رقم واحد شعبة اثنين سعيد ثلاثة وهشام الدستوائي أربعة كلهم عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بمثل حديث همام فذكر بمثل حديث همام طيب يا أبا عبد السلام قتادة مدلس لكن من الرواة عنه من من الرواة عنه ها شعبة من الرواة عنه شعبة نعم ذكر هاهنا الهرري قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام البليغ إلى أن القسمين الأولين وإن كانا نافعين في الجملة ولكن نفعهما محدود إلى أن يفنيا أو يبليا أما نفع القسم الثالث فهو النفع الدائم المستمر وما سوى هذه الأقسام الثلاثة من المال الذي يدخره الإنسان من غير حاجة فلا يعود نفعه إليه لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه يصير إلى ورثته أقول إلا إذا كانت لك نية صالحة يقول لك نية صالحة في جمع المال للورثة أجمع المال للورثة من أجل أن يكونوا أغنياء لا يتكففون الناس ويتفرغون لطلب العلم الشرعي فها هنا يكون المال نافعا وأما مجرد جمعه وتركه للورثة فلا يدخل في هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي بعده طيب إيش عنوان هذا الحديث ها شنوع هذا الحديث من الزهد في الدنيا وضع المال فيما ينفع هذا من الزهد لا تحسبوا أن الزهد هو ترك هذه الدنيا وعدم الانتفاع بها بل اتخاذ الدنيا يعني وسيلة إلى الآخرة فالذي يجمع المال ويضعه فيما يرضي الله تبارك وتعالى فهذا من الزهد في الدنيا وأما يجمعه ولا يضعه في مصارفه التي ترضي الله عز وجل فهذا متعلق بهذا المال قلبه متعلق بالمال فهو ليس زاهد الحديث الذي بعده كالذي قبله حديث أبي هريرة أخرجه من طريقين من طريق حفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال الإمام مسلم حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء وهو العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. سبحان الله، أنت تريد أن تقتني المال فابذله فيما يرضي الله عز وجل. فالاقتناء، الاقتناء هو ليش؟ هو البذل. الاقتناء، الاقتناء هو ليش؟ هو البذل والعطاء فيما يرضي الله عز وجل. أو أعطى فاقتنى. فالحقيقة تقول: الحقيقة أن الإنسان لا يملك، يملك اللي هي اقتنى يعني، لا يملك إلا ما إيش؟ إلا ما إيش؟ إلا ما أعطى. هذا الذي تعطيه هذا هو الذي اقتنيته وملكته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاه لما قال ما بقي منها، قالوا إيش؟ الذراع. قال إيش؟ بقيت كلها وذهب إيش؟ وذهب ذراعها. الذراع هذا الذي سنأكله هذا لم يبقى، الذي بقي هو الذي تصدقوا به. فاقتنى، وفي رواية فأقنى، أعطى فأقنى. ومعنى أقنى يعني أرضى ربه، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأنه سبحانه هو أغنى وإيش؟ وأقنى. إيش معنى أغنى وأقنى؟ أقنى فيها قولان للمفسرين، أغنى وأقنى. أقنى من القنية يعني ملك المال، هو الذي أغناك وهو الذي ملكك. والمعنى الآخر: وأنه أغنى وأقنى يعني أرضى، يعني أغناك وأرضاك. فالمعنى الثاني هو المراد هنا في هذه اللفظة، اللفظة الأخرى للحديث: أو أعطى فأقنى يعني أعطى فأرضى. أرضى من؟ أرضى ربه. فالآية في إرضاء من؟ ها؟ في إرضاء الله للعبد، والحديث في إرضاء العبد لله. أو أعطى فأقنى يعني أعطى فأرضى ربه، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. قال: وحدثنيه أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. فإذا عنوان هذا الحديث والذي بعده أيها الإخوة ماذا؟ من الزهد وضع المال فيما ينفع تضيف، ها، والباقي، تضيف إلى هذا العنوان: والباقي من المال هو إيش؟ هو ما أعطى. الباقي من المال هو ما أعطى. لا تكن عجولا. الحديث الذي بعده حديث أنس ذكره من طريق واحدة، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبع الميت ثلاثة التذكير بالموت مطلوب أيها الإخوة، لكن التذكير بالموت إنما يكون بالكتاب والسنة. الناس الآن كيف يذكرون بالموت؟ يخترعون، صار الاختراع في كل شيء، فاحذروا هذا، احذروا اختراعات الناس. البعيد عن العلم يخترع في دين الله عز وجل. اليوم بعد صلاة الفجر أتتنا رسالة، قال يعني إيش؟ تذكر هذا الإعلان، يعني أنه يعني إملى هذا الإعلان، توفي إلى رحمة الله تعالى وعم النقط، وستكون الصلاة بإيش؟ ما أدري، بمسجد كذا وعم النقط. قال يعني إملى هذا الإعلان. هو ماذا أراد أيها الإخوة؟ أراد أن يذكرك بإيش؟ بالموت. طيب أليس في كتاب الله عز وجل آيات؟ أليس في السنة أحاديث فيها التذكير بالموت؟ وهؤلاء يحسبون أن هذه الطريقة يعني طريقة رائعة، فاحذروا هذا. كلما ابتعد الناس عن سبيل العلم كلما ألفوا واخترعوا هذه الأشياء. يعني أنت ما تتعظ بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت؟ هذه ما في مقارنة بينها وبين رسالتك اللي انت بعتها. أيوة، كل نفس ذائقة الموت، ما يكفيك إنك ميت، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، ما يكفيك قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والأحاديث كثيرة، أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. فهذا الذي يريد أن يذكر بالكتاب والسنة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فاحذروا أيها الإخوة. هذه وسائل الاتصال يعني تنشر البدع وتنشر ما هو خلاف السنة في كل شيء. يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. يتبعه أهله واضح، أهله يتبعونه، أقاربه. طيب وماله كيف يتبعه؟ ماله موجود في البنوك في الرصيد، فكيف يتبعه ماله؟ يقول الشراح هذا توسع. إيش يعني توسع؟ يعني أضيفت تبعية المال لتبعية الإيش؟ لتبعية الأهل. وذلك أنه طالما لم يدفن فالمال متعلق إيش؟ به، من جهة ماذا؟ من جهة تجهيزه وتكفينه وأجرة حفار القبر وربما كمان أجرة الذي ينزله. فإذا دفن وسوي عليه انقطع المال عنه تماما، فهذا معنى تبعية المال. ها هنا يتبعه أهله وماله وعمله، طبعا واضح عمله معه. عمله معه ويأتي في قبره بحسب عمله. إن كان عمله صالحا يأتي في صورة شاب حسن المنظر طيب الريح فيسأله من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، فوالله لقد علمناك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. وكذلك الآخر، كما في حديث البراء ابن عازب الحديث الطويل، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. العنوان، العنوان يا أبو عبد السلام، عنوان مناسب للزهد. الزهد، الزهد في المال والإيش؟ في المال والأهل، والحرص على الإيش؟ على العمل، هذا هو الزهد. هذا الرابع، الزهد في المال والأهل والحرص على العمل، العمل هو الذي يبقى. الزهد في المال والأهل والحرص على العمل. ودوما أذكر هذا عندما تقام الصلاة أيها الإخوة، مرات وكرات تقام الصلاة وشخص يكون في الصف الأول فيأتيه التلفون فيخرج، يخرج من الصف الأول ويذهب ينهي المكالمة وبعدين يجي يصلي. تضيع الصلاة ما تضيع الصلاة حتى لو ضاع منه الصف الأول، سبحان الله. يعني يذكرون قصة عن أحد ملوك السعودية الملك فهد أو غيره رحمه الله، أنه كان يذهب لشيخ من العلماء المعروفين، وهذا العالم عالم كان زاهدا، يقولون عنده كتاب واحد ما أذكر، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو بلوغ المرام، كتاب واحد يشرح للطلبة فإذا انتهى يعيد، يعني ربما شرح الكتاب 10 مرات. وكان آية في العبادة والزهد، وكان إذا أذن للصلاة ما يعرف أحدا، ما يعرف أحدا، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. فجاءه مرة الملك فهد وغيره وقد أذن بصلاة الظهر، فقالوا له يا شيخ الملك جاء، فقال لهم بعد الصلاة بعد الصلاة، وذهب على عادته، وذهب على عادته. فانظر هذا الملك، الملك نفسه قد جاءه وهو يقول بعد الصلاة بعد الصلاة. نعم، وهذا في الحقيقة من تعظيم، من تعظيم الله ومن تعظيم دين الله تبارك وتعالى. يوم القيامة كلنا واحد، الملك والوضيع، وقدر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. نعم، فإذا الإنسان يزهد في المال وفي الأهل وفي الجاه ويحرص على العمل، لأن العمل هو الذي يبقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحديث الذي بعد ذلك حديث عمرو بن عوف، أخرجه من 3 طرق عن ابن شهاب، طريق الأولى طريق يونس، الثانية صالح، الثالثة شعيب، 3 عن الإمام الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور ابن مخرمة، عن عمرو بن عوف. قال الإمام مسلم: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله، يعني ابن حرملة ابن عمران التجيبي، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن وهب، عبد الله ابن وهب القرشي المصري، يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الإمام كنيته أبو بكر، عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، البحرين المعروفة، نعم، وأول جمعة يعني جمعت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جمعة في قرية في البحرين تسمى جواثا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، لأن أهلها كانوا مجوسا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس، الجزية تأخذ من أهل الكتاب وأخذت من المجوس لأن لهم شبهة كتاب، بل يمكن أن تأخذ الجزية من الكافر، الكافر إذا رضي بما هو عليه وقال اتركوني فيما أنا عليه وأعطيكم الجزية تأخذ منه ولا يقاتل، لا يقاتل إلا من ناصب العداء للإسلام ووقف عاقة في طريق نشر الإسلام، هذا الذي يقاتل، لا إكراه في الدين. فقتال من وقف عاقة في طريق نشر الإسلام لا يقال أنه أكره على الدين، هذا ما أكره، الإسلام يخير، تدخل في الإسلام أو تدفع الجزية أو تقاتل، إذا هو قال ما بدفع الجزية هذا معناه أن ناوي أن يكون عدوا للإسلام والمسلمين فهذا يقاتل، أما إذا دفع الجزية يبقى على ما هو عليه، ما يكره على الدخول في الإسلام، الإسلام لا يحتاج إكراها لأنه دين الفطرة ودين واضح ما يحتاج إكراها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، صالحهم على الجزية، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، يعني بمال كثير، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر، وافوا صلاة الفجر يعني كلهم جاءوا، ويش يعني ما كانوا بيصلوا، جاءوا يصلون من أجل المال، كلا حاشاهم رضي الله عنهم، وإنما المراد أنهم كانوا في حاجة شديدة فلأجل الحاجة الشديدة جاءوا، لا لأجل الدنيا والرغبة فيها والحرص عليها، فهم جاءوا لشدة الحاجة التي كانوا فيها. ثم لا يلزم أنهم قبل ذلك ما كانوا يأتون أنهم لا يصلون، بل كانوا يصلون في إيش؟ في إيش؟ في مساجدهم، كما كان يفعل من؟ ها؟ معاذ، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، يصلي بهم في مسجدهم، فلم يكن كل الناس كانوا يأتون ويصلون في المسجد النبوي، نعم، فهذا معنى فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا لهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا. شوف كيف الأسلوب النبوي اللين ما عنفهم، قال أنتم جئتم من أجل الدنيا، أنتم كذا وكذا، كما هو يعني حال يعني بعض الدعاة، وإن كان الحمد لله غالب الدعاة الآن يعني يترفقون بالناس، لكن الناس للأسف يمكرون. ولا يكفي فقط يعني الترغيب، لا بد من الترغيب والترهيب، لا بد من هذا وهذا. نعم. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم. لماذا قدم يا أبا محمد الفقر؟ لماذا لم يقل فوالله ما أخشى عليكم الفقر؟ لماذا قدم الفقر؟ قال الشراح لأن الوالد عندما يأتيه الموت فهو أول ما يخاف على أولاده يخاف عليهم ليش؟ ها؟ الفقر. فلأجل هذا، لأنه عند كل الناس، فقدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر، وبين أن شفقته عليهم بخلاف شفقة الوالد على إيش؟ على والده. فالوالد يخشى على ولده، الوالد يخشى على ولده ليش؟ الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أنا ما الفقر أخشى عليكم. نعم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها. التقدير فتتنافسوها، فحذفت إحدى التائين، فتنافسوها كما تنافسوها، يعني فتتنافسوها كما تنافسوها. تنافسوها هذا فعل إيش؟ الأول فعل إيش يا أبو عبد السلام؟ مضارع. والثاني فعل إيش؟ ماضي، مع إن الصيغة واحدة. فالأصل تتنافسوها كما تنافسوها. نعم. طيب، وهل المنافسة مذمومة؟ نقول المنافسة تأخذ يعني ثلاثة أحكام: الإباحة والاستحباب والحرمة. أما الاستحباب فالمنافسة في الخير، الاستحباب المنافسة في الخير، وأحيانا تكون المنافسة واجبة، أحيانا تكون المنافسة واجبة، المنافسة واجبة. يعني مثلا في تشمية العاطس، فوجب على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وهذه سنة غائبة. فعندما يعطس العاطس إذا قال الحمد لله نحن نتنافس في أداء هذا الواجب. وكذلك في قتل الحية، لا يحل للمؤمن أن يخاف من الحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن. فلا يجوز الفرار من الحية، بل تطلبها حتى تقتلها. فإذا جماعة وجدوا حية فيجب عليهم أن يتنافسوا فيش في قتلها. وهكذا المنافسة المستحبة، المنافسة في المستحبات. طيب المنافسة الجائزة، المنافسة في جمع المال بشرط يعني وضعه في مصارفه. وأما المنافسة المذمومة المحرمة فهي المنافسة التي هي أول درجات الحسد، لأن هناك منافسة هي أول درجات الحسد. الحسد ما يبدأ مرة واحدة، وإنما يبدأ بالمنافسة، فأول درجات الحسد منافسة، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، لأنه يترتب على الحسد الهلاك. ما العنوان يا جماعة؟ ما العنوان يا شيخ نبيل؟ عنوان هذا الحديث فيما يتعلق بالزهد، ترك التنافس، ترك التنافس حسدا على الدنيا، ترك التنافس، أو خلاها مفتوحة أحسن، ترك التنافس على الدنيا، فهذا من الزهد. الذي بعده قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح، وهو صالح بن كيسان، حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع. قال: أخبرنا شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة. وأهل المصطلح يقولون غالب حديث أبي اليمان عن شعيب مناولة، يعني دوما هذا أبو اليمان كان شعيب شيخه إيش؟ يناوله، يقول اروي هذا عني. فغالب حديث أبي اليمان عن شعيب مناولة. المناولة أحد طرق ليش تحمل الحديث. كلاهما أي صالح وشعيب عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديثه، غير أن في حديث صالح: وتلهيكم كما ألهتهم، رحم الله الإمام مسلم، يأتينا بهذه الفوائد: تتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم، كما أهلكتهم، وتلهيكم كما ألهتهم. فإذا في تنافس، بعدين في التهاء يلتهي بها، بعدين حسد، وبعدين إهلاك، يتقاتلون عليها. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده كله مصريون. وهكذا ينبغي عندما نفتخر ببلادنا نفتخر بالعلماء الذين حملوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الفخر الحقيقي. فهذا الإسناد إسناد مصري جليل. قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، هذا مصري. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب القرشي، هذا مصري. قال: أخبرني عمرو بن الحارث، هذا من أجلة المصريين، أن بكر ابن سوادة، هذا أيضا مصري، حدثه أن يزيد ابن رباح، وهو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، مصري، حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مصري. فهذا إسناد كله مصريون. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم، إذا فتحت عليكم الفتوحات، أي قوم أنتم؟ يعني هل ستكونون على ما أنتم عليه من الزهد في الدنيا، أم أن أحوالكم ستتغير؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. أولا، ما الذي أراده عبد الرحمن بن عوف؟ والثاني، وكيف عرف هذا؟ الشراح يذكرون أن عبد الرحمن بن عوف قال أراد أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل إنما تقال في حال ليش؟ في حال ليش؟ الفتن، في حال الفتن. وكيف عرف ذلك؟ لمح من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم سيفتنون، فمن أجل هذا قال نقول كما أمرنا الله. وهذا يدل على علم الصحابة، هذا يدل على علم الصحابة. عبد الرحمن بن عوف كان من أصحاب الشورى الستة رضي الله عنه وأرضاه، فيدل على عميق علمهم كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وسعيد، صحابة أجلاء. قال نقول كما أمرنا الله، يعني إذا كنا سنفتن فما في حل إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذا نحن ينبغي في هذا الزمان، زمان الفتن، أن نكثر من هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم لما ألقي في النار، فتنة عظيمة، وقالها محمد وأصحابه حين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، اجتمعوا عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيش الجواب. شوف كيف التفاهم، تفاهم بين العالم وبين الطالب. نعم، قال أو غير ذلك تتنافسون، وهذا من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام أنه يخبر بالغيوب المستقبلة بحسب ما أعلمه الله عز وجل، بحسب ما أعلمه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب مطلقا، وإنما ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. قال أو غير ذلك، أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وإيش اللي يحصل بعد التباغض؟ التقاتل، كما في الحديث ليش السابق وتهلككم كما أهلكتهم. تتنافسون، التنافس ها هنا هو أول درجات الحسد. ثم تتحاسدون، والحسد معروف تمني زوال النعمة من الغير، تمني زوال النعمة من الغير وأن تكون له، بل هناك درجة أبغض من هذه، يتمنى زوال النعمة من الغير حتى وإن لم تحصل لهم. قلوب تمكن منها الشيطان، الحسد. ثم تتدابرون، التدابر هو التقاطع، هو التقاطع، وهو أن كل واحد يولي دبره للآخر، يعرض عنه. ثم تتباغضون، فهذه أربعة أمور مرتبة أو نحو ذلك. قال ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني تجعلون بعضهم على بعض أمراء. فمساكين المهاجرين الذين كانوا لا يفكرون في الدنيا يصبحون إيش؟ يصبحون أمراء ويتسلط بعضهم على بعض. هذا معنى هذه الجملة، فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، أي تجعلون بعضهم على بعض أمراء فيتسلط بعضهم على بعض. وإذا تسلط بعضهم على بعض حصل بينهم التقاتل، حصل بينهم التقاتل. الحديث الذي بعده طبعا هذا الحديث تابع لما قبله في العنوان، وهو ترك التنافس على الدنيا لأنه مهلكة. الذي بعده حديث أبي هريرة، وقد رواه من ثلاث طرق، من طريق الأعرج وهمام ابن منبه وأبي صالح. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ابن يحيى وقتيبة بن سعيد، قال قتيبة حدثنا، وقال يحيى أخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فالخلق يعني في الصورة، فلينظر إلى من هو أسفل منه. يعني أنت نظرت إلى واحد أغنى منك، واحد أصح منك، يحصل في قلبك ما يحصل، فكيف علاج هذا؟ كيف علاجه؟ أن تنظر إلى من هو إيش؟ إلى من هو أدنى منك، أن تنظر إلى من هو أدنى منك. ما من مريض إلا وإيش؟ وهناك من هو أشد مرضا إيش؟ منه. فانظر إلى من هو أشد، لأن هذا أسفل منك، أشد مرضا منك، هذا أسفل منك، فيهون عليك مرضك. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. ما عنوان هذا الحديث بالنسبة للزهد والرقائق؟ أليش؟ أليش يا أبو محمد؟ القناعة، القناعة. فعنوان هذا الحديث القناعة، فالقناعة من الزهد، القناعة من الزهد، أن تقنع بما أعطيت. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد سواء. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، حاوى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم. فالإنسان مأمور أن ينظر إلى من هو دونه في المال والخلق، لكن في العلم وفي العبادة تنظر إلى من هو إيش؟ إلى من هو أعلى حتى تلحق به. قال: ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة في هذا، قال فهو أجدر ألا تزدروا أي تحتقروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم يعني نعمة الله عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.